الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام، ويتضمن ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. أما الحديث الأول ففيه من الأحكام حسن الجوار، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وحق الجار عظيم. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله عز وجل قبل ذلك يأمر في كتابه بأداء حق الجار، والجار ذو القربى والجار الجنب. والجار ذو القربى هو الجار الذي تربطك بينه قرابة، والجار الجنب قيل هو الزوجة، وقيل هو الجار من غير القرابة. وينبغي أن يكون بين المتجاورين تسامح من حيث إعطاء الماعون كالقدر والنار والملح والماء ونحو ذلك، ويكون بينهما تسامح في المدخل والمخرج، ويكون بينهما تسامح إذا احتاج أحدهم أن يضع خشبة في جدار الآخر حتى وإن بنى الآخر بجوار جانب جدار الآخر أو استعان بجدار الآخر، فإن ذلك من الإحسان. وقوله لا يمنعن هو على الاستحباب والإرشاد، وإلا فإن كل إنسان له حق التصرف في ماله. ومثل هذه الأمور هي من باب التطوع لا من باب الوجوب، أن يغرز خشبة في جداره إما لاتخاذها من واط تعلق عليه الثياب، أو للاستعانة بجدار أخيه. وهذا يدل على كمال هذا الدين وعظيم شأنه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل إنسان يملك ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الجدار إلى مالكه، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنهم، لأنه إذا تصرف فيه بغصب أو نهبة أو سرقة أو نحو ذلك، فهذا من الظلم والبغي العظيم، وليس مقصود الحديث الاقتصار على غرز الخشبة، بل يدخل فيه أحكام كثيرة مما يتعلق بأحكام المجورة. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ من حق أخيه شيئا إلا بإذنه، فقوله لا يمنعن دليل على الاستئذان، ولا يذهب الذاهب إلى استخدام مال الغير بدون إذنهم، وقد تكون بينهم مداخلة، ولكن مع ذلك تطيب الأنفس مطلوب. ويدل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حاجة، ثم مر على امرأة من قريش فدعته لطعام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه وكانوا لا يأكلون حتى يأكل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة لحم فلاكها فلم تؤكل، فقال ما شأن هذه الشاه؟ إن هذه الشاه ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت يا رسول الله إن لنا جيران من الأنصار لا نحتشم منهم ولا يحتشمون منا، أي أننا نتصرف في الأموال كما نريد وهم يتصرفون كما يريدون. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاستئذان مطلوب، ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يكن من الاستئذان إلا تطيب النفس، لأن الإنسان مهما بلغ به الحال والإيمان والمفاداة والبذل، ربما يصل إلى مرحلة يقول ما يستأذنني في حقي، ما لي حق في هذا، وربما أخذ في نفسه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن النصيحة، وفيه الحث على العمل بالعلم، وفيه تبليغ العلم وإن لم يعمل به. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي هذا العلم الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تبلغوه وتعملوا به. وفيه إنكار المنكر حتى وإن لم يستجب لك، أن تؤدي الذي الحق الذي عليك، وكل يؤدي الذي عليه، ولو كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من علم قبول إنكاره وأمره لما أمر بمعروف ونهي عن منكر. وقوله في الحديث الآخر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين، فيه قصة في الصحيحين، وهي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وقع بينه وبين بعضهم خصومة، فقالت له عائشة يا أبا سلمة اتق الأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. وجاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وفيه أيضا قصة، وهي أن امرأة يقال لها أروى خاصمته إلى عبد الملك بن مروان في بئر في أرضه، وزعمت أنها لها، فقال سعيد بن زيد أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين، قال له مروان: لا أطلب منك بين غيرها. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة علي فأعمي بصرها وأقتلها في أرضها. فسلب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ سقطت في البئر. والوعيد عظيم على أخذ الأموال بغير حقها قل أو كثر. وعن أبي أمامة الحارثي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يأخذ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية وهو عنه معرض. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأخذوا أموال الناس بالباطل عظيمة من العظائم وشديدة من الشدائد، نسأل الله عز وجل التجاوز. وقوله من ظلم أي من أخذه ظلما وغصبا بغير وجه حق وبغير عوض قيد شبر وإن قل. وذلك أن المتجاورين يكون بينهما الألفة والمحبة والمداخلة، ثم يعمد أحدهما إلى شبر أو ذراع فيأخذه بغير وجه حق فيكون عليه هذا العذاب. طوقه أو طوقه، قيل حمله، وقيل وضع على عنقه كالطوق من سبع أراضين، وهذا يكون يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين جواز الدفاع عن الحق. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ حقي؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجوز للرجل أن يدافع عن حقه وإن قل، ولو كان ثوبا أو أي شيء من المال. وذهب بعضهم إلى أن المال إذا كان حقيرا قليلا فيتجاوز. من حيث التجاوز، التجاوز أحسن لعصمة الدماء، ولكن إذا دافع فليس عليه شيء عند الله عز وجل. لكن إن قتل ولم يظهر أنه مدافع عن حقه أو لم يقبل الحاكم منه هذا الأمر فقد يؤاخذ بالحكم الدنيوي، وأما الحكم الأخروي فهو معذور عند الله عز وجل. وهذا من باب دفع الصائل. النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر سن رجل قضم يد أخيه ثم انتزع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدم. ويجوز أو ينفذ التصرف في المغصوب في حال واحد: إذا أذن صاحب المال، وإلا لا يجوز للغاصب أن يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة ولا نكاح ولا شيء من أنواع التصرفات. ويجب عليه أن يرد المغصوب، فإن لم يرده وجب على ولي الأمر أن يأطره على ذلك أطرا وأن يأمره به أمرا، وإلا سجنه وأدبه. وإن كانت أرض فزرعها فله ما خرج من الزرع مع وجوب الإجارة عليه، ويجب عليه أن يرد المغصوب. وإن كان مالا خلطه بماله وجب عليه رد المغصوب إذا كان ما زال متميزا، وإن كان قد ذهب تميزه فإنه يقوم عليه ويرد قيمة المثل. ومن هذا لو أن رجلا سرق من آخر سلعة من السلع ثم ذهب وباعها، ثم وجدها صاحب السلعة عند غيره فله الحق في أخذها، والمشتري يعود إلى البائع وصاحب السلعة ليس عليه شيء. هذه بعض الأحكام في الغصب، وإلا باب الغصب باب واسع، وصاحبه يعتبر من الظالمين، الغاصب يعتبر من الظالمين إذا لقي الله عز وجل بالغصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المفلس: فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وإنك لتعجب حين ترى كثير من المسلمين الآن يعانون من بطش الغاصبين، ربما دخل على أرضه وبنى فيها أو باعها بدون وجه حق، ولا ينزجر ولا يرعوي، وربما استأجر بيتا ثم ينكر صاحبه بعد ذلك، كما قد حصل في كثير من المدن اليمنية وغير اليمنية، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا من الظلم العظيم والظلم الكبار الذي يدل على ضعف الإيمان وكذلك على ضعف الأمن والأمان. وإلا فيجب على ولي أمر المسلمين أن يأخذ على أيدي الناس في هذا الباب، باب الأراضي والعقار، وكذلك باب غيرها من الأعيان. لكن باب الأراضي والعقار قد وقع فيها التجاوز كثيرا بين الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث من الفوائد على أن لكل حقه كثر أو قل، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، وأن عذاب الآخرة يختلف عن عذاب الدنيا. فلو أن رجلا أخذ من أحدهم كيس سمنت في الدنيا وحمله لربما عجز عن حمله، وأما في الآخرة فإنه يطوقه من 7 أراضين ولو كانت حصاه واحدة ولو كان غير ذلك، ويظل يتعذب بهذا الشيء الذي أخذه بغير وجه حق. وفيه أن الظلم عظيم وإن قل، وبهذا تعلم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة. والحقوق 3، الحقوق والمظالم 3: ظلم لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك الأكبر إذا مات صاحبه عليه، وكذا الشرك الأصغر، إلا أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار وصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار. وظلم يعني بابه واسع، فقد يتجاوز الله عز وجل ويعفو، وهو في الذنوب التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وظلم قائم على المشاحة كالقتل والغصب وانتهاك العرض والسرقة، فإن شأنه يوم القيامة عظيم، ويتفاوت الأمر فيها. فمثلا لو أن رجلا تعدى على امرأة رجل وهو ممن خرج في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله بسوء فإنه يوقف له يوم القيامة ويقول الله عز وجل: خذ من حسناته ما شئت. قال: فما ظنكم، هل سيبقي له شيء؟ ما سيبقي له شيء، يوم يحتاج الناس فيه إلى حسنات. فهذا باب الظلم فيما بين العباد باب عظيم، باب عظيم ينبغي الإنسان أن يتخلص منه. فإذا أخذ أحدهم أرضا أو عقارا ثم قام ببنائها أو زراعتها أو تسويرها أو غير ذلك من الأعمال فيها، فإنه يجب عليه أن يردها، فإن شاء صاحبها أن يقبل منه ما أصلح فيها ويعطيه القيمة فذاك، وإلا لزم الغاصب أن يدكها وأن يسوي الأرض ويعيدها كما كانت، وليس على صاحب الأرض شيء إلا إذا جوز، فلا يجوز له أن يأخذ أموال الناس بالباطل. كما أننا نلزم الغاصب أن يرد المال المغصوب، فكذلك صاحب الأرض لا يأخذ شيئا من مال المغصوب إلا بطيبة من نفسه وبالقيمة أو الرد أو ما يتفقون عليه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين.